أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في كتاب الطهارة من آيات الأحكام، وصلنا إلى هذه الآية الشريفة نقرأها تبركا لأن قرأناها في البحث السابق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قلنا مضمون هذه الآية الشريفة هو تشريع الطهارات الثلاث، يعني الطهارة من جهة الطهارة المائية بالوضوء والغسل والطهارة الترابية، وأن الطهارة شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. وقلنا بأن المضمون الإجمالي وضحنا فيما تقدم بأنه الإنسان الذي يريد أن يصلي إذا لم يكن مجنبا فعليه الوضوء، وإن كان مجنبا فعليه الاغتسال. واضح؟ هذا إذا أمكنه، وإلا إذا لم يتمكن من الوضوء الاغتسال مثلا في الجناب أو الوضوء بالنسبة للحدث الأصغر فعليه ماذا؟ بالتيمم. بعد ذلك دخلنا إلى بحث آخر إخواني، اللي هو مسألة اللي ناقشناها طويلا في البحث السابق، وهي كانت المقصد من البحث السابق اللي هي التكليف بالفروع والأصول. قلنا يجد رأيان: هل أن الكفار مكلفون بالفروع والأصول أو فقط بالأصول دون الفروع؟ قلنا رأيان في المقام، يوجد رأيان في المقام. رأي يقول بأن الكفار مكلفون فقط ماذا؟ بالأصول دون الفروع، وهذا رأي المشهور. بينما رأي السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية مضافة لمن قبله من الإعلام كالأمين الاسترابادي وصاحب الحدائق والفيض الكاشاني يقولون لا، أن الكفار فقط مكلفون ماذا؟ بالأصول دون الفروع. وهذه مسألة كما أشرنا مسألة مهمة في وبحثناها في البحث السابق طبعا بما يتناسب مع هذه الدراسة. الآن ننتقل إلى عنوان آخر. قلنا يوجد فيها في هذه الآية الشريفة عناوين عدة. العنوان الآخر: هل الوضوء لكل صلاة؟ أولا، ما المقصود من القيام؟ هذا سؤال. الآية الشريفة قالت: إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما هذا القيام؟ هل القيام الذي بعد القعود يقولون قام الإنسان بعد أن كان قاعدا أو لا؟ المقصود بلا إشكال ليس هو هذا المعنى. أتمنى الآية لا تريد أن تقول بأن الذي جالس وأراد أن يقوم للصلاة لابد أن يتوضأ، بل المراد من القيام إرادة الصلاة، يعني الذي يريد أن يصلي ولم يكن متطهرا فلا بد أن يتطهر، لا بد أن يقوم بوظيفة الطهارة. يأتي السؤال الآن: أنت قلت أن المراد من إذا قمتم إلى الصلاة يعني ماذا؟ إذا أردتم الصلاة. ما المصح لهذا الاستعمال؟ ماذا يعني القيام للصلاة؟ يعني إرادة الصلاة، والإرادة بلا كما تعلمون أمر باطني للإنسان، إرادة الإنسان أمر من صفاته إن صح التعبير، من الصفات كصفة العلم كيف على مشهور إن صح التعبير كيف النفسان، من الكيفيات، أمر ليس أمر ظاهري، أمر منطبط بباطن الإنسان. إذا أردت مثل النية أمر باطني، إذا أردت الصلاة فما المصح استعمال ماذا؟ القيام في الإرادة، لأن الآية قالت القيام، فلماذا ما المسوق والمصح من استخدام القيام في الإرادة؟ يقولون المصح هو ما تقدم في أبحاث البلاغة هناك كما تعلمون، ومر عندكم بأنه هو هذا يسمون باب المجاز، يعني من باب استعمال المسبب وإرادة السبب. عندنا مسبب وعندنا ماذا؟ سبب. المسبب ما هو؟ وهذا القيام نفس القيام للصلاة، لكن السبب ما هو؟ الإرادة. فاستعمال كما نقول ماذا؟ استعمال المسبب أو إرادة المسبب، استعمال من باب استعمال المسبب وإرادة السبب، لا إشكال. ذاك هذا معروف عند البلاغيين كما هو واضح في محله هناك. هذا هو ما يمكن أن يقال جوابا لهذا التساؤل. هذا البحث الأول في هذه النقطة، طبعا لازلنا في هذه النقطة. البحث الآخر يأتي على نحو هذا التساؤل، نحن إذا جئنا والآية الشريفة ظاهرها يدل على لزوم الوضوء لكل صلاة. كل صلاة أنت تريدها الآن تصليها لابد أن تتوضأ. الآن توضأت لصلاة الظهر، انتهيت، أردت صلاة الظهر فتوضأت، بعد الآن أريد أن أصلي ماذا؟ العصر. فهنا ماذا؟ لابد أن أتوضأ حتى لو لم أكن محدثا، أبطلت وضوئي بالنوم أو بشيء آخر، واضح؟ فعلى ذلك يكون ظاهر الآية الشريفة لابد أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة حتى لو لم يتخلل بين هذه الصلوات ناقض ما. هل هذا الظاهر صحيح أو ليس بصحيح؟ هل يستفاد من الآية هذا المعنى أو لا؟ نقول هذا الرأي طبعا تبناه بعض علماء السنة كداود الأصفهاني، معروف كما ينقل الفخر الرازي في التفسير الكبير في ذيل هذه الآية الشريفة في المجلد السادس صفحة 154 يشير إلى هذا الرأي، يقول ما ينقل عن داود الأصبهاني أنه ماذا؟ أنه يرى هذا الرأي، وهو أنه ظاهر الآية دليل على أن الإنسان يصلي أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يكن هناك ناقض. رد هذا المعنى بجوابين. الجواب الأول هو أن هذا الحكم الوضوء لكل صلاة وأن لم يكن هناك ناقض كان ثابتا في صدر الإسلام. أول التشريع الله سبحانه وتعالى أمر نبيه كما يستفاد من ظاهر هذه الآية أنه توضأ لكل صلاة، لكن هذا الكلام وهذا هذا الحكم نسخ بعد ذلك، نسخ وجعل الحكم الوضوء لكل صلاة إذا استلزم ماذا؟ إذا كان هناك ناقض. إذا كان هناك ناقض فهنا إذن يلزم أن يتوضأ فقط، وإلا إذا متوضأ ولم يستلزم أي ناقض يصلي كل الصلوات بوضوء واحد. لكن هل هذا الرأي صحيح أو لا؟ الكلام أن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إذا قضيت ناسخ ومنسوخ بطبيعة الحال لابد أن يكون منسوخ متقدم زمانا على من؟ على الناسخ، صحيح؟ أنه يرفع ذلك الحكم، أمد ذلك الحكم. الكلام الآن في النسخ ما كذا، هذا بحث لهم بحث فيه، بحثنا احنا في بحث في علوم القرآن، وذكر السيد الأخوي عليه الرحمة في كتاب البيان السيد الطبطائي في الميزان بحث النسخ لأنه من أحكام علوم القرآن الناسخ والمنسوخ. على كل حال فهذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن هذه الآية وردت في سورة المائدة، والمائدة آخر ما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، يعني آخر شيء. فلا يعقل أن المسلمين كانوا قبل ذلك، يعني أن يكون الحكم المنسوخ متأخرا عن من؟ عن الناسخ. يأتي الناسخ قبل المنسوخ، غير ممكن. لاحظ. ولذلك ورد روايات بأن هذه السورة الشريفة سورة المائدة لها شأن من هذا المعنى، حل كما ورد حللوا حلالها وحرموا حرامها، لأن ورد رواية في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عمر جمع أصحاب النبي، جمع عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وفيهم علي عليه السلام إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. المغيرة بن شعبة. فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ إلا الإمام، هذا الحكم قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، يعني ما في مسح على الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض، يعني النبي صلى الله عليه وآله، بشهرين أو ثلاثة. فهذا كشاهد على أنه لو نحن والجواب الأول غير تام، لا يمكن قبول هذا الجواب، لأنها في نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن الاستدلال بأن هذا الحكم منسوخ، وهو متأخر بشكل كبير جدا إذا على هذا الرواية، بأنه قبل وفاة النبي ثلاثة أشهر، يعني في الثلث الأخير من السنة الأخيرة من عمره سلام الله عليه. إذن ما الجواب في المقام؟ إذا لم نقبل هذا الجواب، دعوة الناسخية والمنسوخية، ما الجواب في المقام؟ الأنساب نشير إلى هذه النقطة، أن المقصود إذا قمتم، يعني طبعا ورد، تذكرون ما ذكرنا هذا الرواية، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام بأن المقصود من القيام كما قلنا، هذه أهم نقرأها بعد، هم الإمام الصادق وردت عن الإمام الباقر، وردت أنه نقصد من القيام، القيام من النوم، والنوم أحد موجبات الوضوء كما تعلم. الأنسب لهذا الجواب، يعني لدفع هذا إشكالية، وها أن ظاهر الآية الشريفة يدل على أن الوضوء لكل صلاة، وتبناها مثلا أحد علماء السنة الإصفهاني وغيره أو غيره. على كل حال، ما الجواب؟ الجواب يكمن في هذه المسألة، بأننا عندنا أولا المقصود من القيام هنا ما هو؟ القيام من النوم، وعندنا قرينتان، قرينة داخلية في الآية وقرينة خارجية، مو مطلق القيام، ما هو أنه مجرد أنا أريد الصلاة لابد أن أتوضأ، لا، يعني إذا كنت محدثا أتوضأ لمن؟ للصلاة، فإن لم أكن محدثا فلا يجب، يعني تحصيل حاصل. نعم هناك استحباب في تجديد الوضوء، بحث آخر يأتي إن شاء الله. ما هي القرينة الداخلية في الآية؟ ما هي القرينة الخارجية؟ القرينة الداخلية في الآية ماذا قالت في ذيلها؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، لاحظ، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، تفتي لهذه النقطة. فلو كان القيام إلى الصلاة بنفسه مثلا كافي لكي يكون الوضوء واجب بدون تخلل، خب لماذا ذكر الغائط وملامسة النساء؟ فذن يكشف بأن المقصود من النوم، من القيام، هو القيام من النوم الذي يؤدي إلى الحدث وما إلى ذلك. ماري واضحة النقطة؟ هذه إذن قرينة داخلية إيه؟ في الآية الشريفة. وإلا لو كان مطلق القيام محدثا كنت أو غير محدث فلا بد أن تتوضأ للصلاة، إذن ما الفائدة من ذكر المجيء من كذا وملامسة كذا؟ ما الفائدة؟ أعتبر اللغو، والحكيم لا يسر منه ماذا؟ اللغو إطلاقا. هذه القرينة الداخلية. القرينة الخارجية أن الآية من خلال رواياتنا الصحيحة أو الموثقة تشير إلى أن المقصود من القيام هو القيام من النوم، كما في هذه الرواية الموثقة أو الموثقة ابن بكير قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك؟ قال إذا قمتم من النوم، هذا معنى القيام. وفي صحيح زرارة هذه الرواية الأخرى قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث أو يحدث. فهذه قراءة خارجية من روايات موثقة وصحيحة تكشف على ماذا؟ تكشف على ما ندعي من أن الآية ليس فيها دلالة على الوضوء لكل صلاة حتى لو لم يكن المصلي أو مريد الصلاة محدثان. بهذا ندفع هذه الإشكالية. كذلك ممكن أن نؤيد هذا المعنى بذيل ما ورد في الآية الكريمة، بذيل ما ورد ماذا في الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة ذكرت كانت في مقام ماذا أخواني؟ في مقام ذكر حكمة التشريع، كانت في مقام حكمة ماذا أو ذكر حكمة التشريع، واضح؟ فيعني ما الغرض؟ هناك غاية من هذه التشريعات، مو كما قالت الآية الشريفة، لاحظوا يا كما قالت الآية الشريفة فامسحوا كذا بوجوه أيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد هنا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعلكم ماذا تشكرون. فهذه الآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، معنى أن هناك غاية وقاصد. نعم هي حكمة علة بحث آخر، تعلمون كما في الأبحاث الأصولية الحكم يدور مدار العلة ثبوتا و يعني وجودا وعدما، بينما لا يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، بحث في محله. ألا بغض النظر عن نستكشف هذا من حكم التشريع من علل التشريع بحث آخر، هذا بعد في ذمة بحث آخر. إذن هذا وذا قال من باب التأييد، هذا نذكره من باب التأييد في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا فرضنا عدم حصول الناقض في الأثناء بين الصلاتين مثلا، بلا إشكال هذه الطهارة باقية، هذه الطهارة ماذا؟ باقية، واضح؟ هذه الطهارة باقية، يعني الآن الطهارة وأن كان الآن في الظاهر طهارة ظاهرية هي لها أثر على تنوير الباطن، تطهير الباطن كذا كذا مثلا، كما الآن في الصلوات وردت بأنه الصلاة مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم كالنهر عند أحدكم يقتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من أدرانه شيء؟ إن الحسنات يذهبن السيئات كذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة كذا، هذه الآثار آثار تكوينية حقيقية لمثل هذه العبادات. فالوضوء من هنا كما يأتينا إن شاء الله أن هناك استحباب مؤكد على الكون على الطهارة، دائما يكون الإنسان في حالة طهارة يعني حالة وضوء، يعني هذه التورث نورانية في الباطن تساعد الإنسان على الكمال، تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الآية الشريفة هي الآن أنا عندما أتوضح حصلت هذه الحالة النورانية، افترضها الآن هذه الطهارة، فلا معنى أن بعد ماذا يوجب علي أن أوجدها مرة أخرى بإعادة الوضوء أو الغسل أو التيمم من جديد. ماري واضح هذا المطلب إخواني؟ على هذا قبل الدخول للبحث الآخر إشارة لطيفة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة كما قلنا عندنا استحبابات مؤكدة، تكميل للبحث هذه النقطة، استحباب مؤكد في قضايا الوضوء، عندنا ما يقارب 30 مورد من موارد استحبابية الكون والبقاء على الطهارة. مثلا من ضمنها الوضوء قبل النوم، هذا من المؤكدات في الروايات أنه من توضأ ونام في فراشه بات وفراشه مسجده، يعني كأن الإنسان ماكث في عبادة الآن، الإنسان المتوضأ المتطهر، وهذه مسألة مهمة جدا، جملة من الأعلام أو حتى من السالكين أو كذا عرفاء الإمامية يعتنون بمثل هذه المسألة. أصلا حتى لو جلست من النوم وها خلاص انتقض وضوءه يتوضأ ثم يرجع إلى النوم مرة أخرى من شدة اهتمام بعض هذه الأمور. ينقلون هذه القصة، أنا سامعها هم قاريها ظاهرا في كتاب عن حياة الشيخ باجد قدس الله نفسه الزكي، هذا العارف المعروف. كان أكو رجل كبير في السن يعني يعتني به الشيخ من العام، من العامة يعني ليس طالب علم، لكن إذا يزور الشيخ يعتني به الشيخ ويلاطفه وكذا، يعني يخصه بنوع من العناية الفائقة وال يعني المتميزة. فسأل الشيخ عن ذاك، قال هذا من المؤمنين يعتنون بالوضوء حتى لو استيقظ من نومه توضأ ثم عاد رغم كبر سنه وكذا وكذا. لاحظ في مسألة الاعتناء بالوضوء واقعا وكذا مسألة مهمة، يعني مثلا الحضور في الدرس، الشيخ السيد المرعشي قدس الله نفسه الزكي كان يؤكد، وحتى يعني ثم المريد وغيره من علماء الكبار يؤكدون، خصوصا السيد المرعشي يؤكد أنه لا بد أن يكون الإنسان على وضوء، خصوصا بحث العقائد، يقول بحث العقائد لخصوصيته، لأن حديث عن أشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه صفاته عن نبوة إمامة معاد عن كل هذه المعارف الحق وما إلى ذلك وفق الدليل العقلي والنقلي وما إلى وما شاكل. هذا يقول لابد أن يكون الإنسان متواضع، المستحباب شبه مؤكد زي ما نقول على كذا. فالحضور في الدرس مثلا في أمور كثيرة الإنسان في مشي وذهابه كذا كذا يكون متواضع، ذهابه حتى يعني الخروج من البيت للأكل للطعام للنوم لكذا، حتى في الأمور الخاصة مثلا هناك استحباب للوضوء وما شاكل ذلك. من المستحبات المؤكدات خصوصا عند العلماء بأن المرأة الذي ترضع دائما إذا تكون على وضوء أفضل، إذا ترضع لها أثر في نشو هذا الطفل ونورانيته وما شاكله ذلك. هذه مسائل جدا مهمة ولطيفة وقد يعني هذا أولا. ثانيا مسألة مهمة هم كذلك تجديد الوضوء على الوضوء، ورد عندنا استحبابات مؤكدة على تجديد الوضوء، يعني حتى لو لم تكن تناقضت ذلك الوضوء يستحب لك أن تجدد له مرة أخرى. وذاك ورد في الرواية أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصلي الظهر، يعني يتوضأ يصلي الظهر وبعد ذلك يقوم يتوضأ للعصر ولم يكن هناك ناقض، بابل استحبابية تجديد. في عندنا ورد رواية أن من توضأ من دون حدثين يعني دون ناقض، من جدد وضوءه من دون ناقض جدد الله له توبة من دون استغفار. مهمة جدا، الإنسان يتوضأ الآن بعد ساعة ساعتين أقل أكثر حسب يجدد وضوءه مثلا، هذا الله سبحانه وتعالى يرتب هذا الأثر، أثر التوبة والمقبولية من جهة الحق سبحانه وتعالى. على كل حال مواردهم ذكروها العلماء في بعض الرسائل العملية موجود، يعني الوضوء المستحب مثلا أو الكتب الأخلاقية أو السلوكية ذكرت مواطن وروايات خب مشحونة بهذا المعنى. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المطلب أو في العنوان هذا اللي هو عنوان الوضوء لكل صلاة. العنوان الآخر شرطية الطهارة بأحد شكليها. الآية الشريفة تدل بشكل وضوح أن الطهارة شرط إن؟ شرط للصلاة في صحة الصلاة، يعني يعني سواء الطهارة المائية أن وجدت للوضوء والغسل أو الترابية أن فقد ذلك أو هناك مانع شرعي. إذن الصلاة، الصلاة ماذا أخواني؟ الصلاة أو الوضوء أو الطهارة بأحد شكليها شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة. وذلك الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذا يدل على أنه وجوب الطهارة وجوب، طبعا هذا الوجوب هل وجوب نفسي وجوب مستقل أو وجوب تبعي، بأنه من أراد الصلاة عليه أن يتوضأ، من لم يرد الصلاة لا يجب عليه. لاحظ ولا يعاقب على ترك، لأن قالت إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، أي أن وجوب مثلا غسل الوجه وكذا معلق على القيام إلى الصلاة، فإن لم يكن فمن لم يريد أن يصلي مثلا لا يجب عليه الوضوء. واضح أخوانا هذا المطلب؟ بحث آخر لطيف، بحث أصولي باب الفائدة أذكره الآن. الوضوء شرط في الواجب أو شرط في الوجوب؟ تعلمون بأنه في الأبحاث الأصولية عندنا شرط الوجوب وعندنا شرط واجب. الوجوب مثل ماذا يمثل له؟ مثل الزوال، وهذا لا يجب تحصل أنه خارج عن تغطيه. أحسن أنا. نعم، إذا جاء الزوال واجبت الصلاة، هذا يسموه الزوال شرط في وجوب الصلاة. متى ما تحقق الزوال وجبت عليه صلاة الظهر، أما قبل الزوال لا تجب، ولا يجب علي تحصيل الزوال وتحقيقه وإيقاع خارجا لأجل أن أصلي. كذلك الاستطاعة في الحج، وإن كانت مقدورة ليجيبها، لكنهم الحكم فعلية الحج ووجوبة معلق على ماذا؟
على الاستطاعة.
على الاستطاعة. فإن تحققت الاستطاعة المالية والبدنية صار الحج فعليا في على ذمة هذا المكلف. واضح. ولكن مع ذلك لأنها شرط في الوجوب فلا يجب تحصيله. إذن الشرائط التي مرتبطة بالوجوب لا يجب تحصيلها، أما لاستحالة يعني عجز المكلف تكوينا عن إيجادها، أو حتى مع القدرة، ولكن لا تجب عليه. ولكن عندنا شروط الواجب لا يجب تحصيلها، مثل الوضوء للصلاة أسمو شرط في الواجب وشرط في الوجوب. الآن الصلاة تحقق الزوال، وجبت علي الصلاة، لكن صحة الصلاة مشروطة بمن؟ بالوضوء، فلا بد أن أتوضأ لهذه الصلاة. واضح هذه النقطة؟ إذن هذه المسألة مسألة مهمة بالفائدة الأصولية، أحببت أن أشير إليها. إلى هنا تحصل أخواني بأن هذا إذن الوضوء شرط للصلاة بصريح هذه الآية، واضحة الدلالة على المدعى وعلى والمقام. هذا ما يمكن أن يقال في هذا العنوان الثالث. العنوان الرابع إن شاء الله بعد ما نصل ندخل اليوم لأن الوقت بعد أزف، الحديث عن أعضاء الوضوء. يأتينا بأن كما تعلمون ورد عندنا في الرواية أن الوضوء مسحتان، غسلتان ومسحتان، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. الآن ما هي أعضاء الوضوء؟ عندنا أعضاء الوضوء كما تعلمون أربعة. الوجه، ماذا يعني الوجه؟ ما هي حدوده؟ يوجد آراء في المقام. اليدان، ما هي مطلوبة؟ غسل المرفقين، بعدين الرأس، الرجلان، واضح، وتحديد الكعبين مثلا. هذه أبحاث ترتبط بهذا المعنى. تعلمون بأن في بحث المرفقين كما يأتينا إن شاء الله مسائل لطيفة في قضية النكس، لماذا هؤلاء ينكسون، لماذا نحن لا ننكس، هذه الإشكالية في فهم الآية الشريفة من وإلى مثلا وما إلى ذلك. هذه أبحاث واقعا شيقة ومهمة، يعني لابد أن نلتفت إليها إن شاء الله. يعني الأبحاث الآتية لطيفة، خصوصا في ما نسميها بمسائل الخلافية. تعلمون واحدة مسائل خلافية في هذا البحث هي بحث مسألة الوضوء. حتى أحد المحققين الكبار له السيد علي الشهرستان حفظه الله عند هذا الكتاب مار قرابة 500-600 صفحة وضوء النبي، دراسة تاريخية ودراسة دلالية ودراسة ظاهرا سندية، كان تابعته بشكل وبآخر في فترة طويلة جدا. هذا الكتاب جيد، يعطيك نظرة سريعة عن هذا مثل هذه الأبحاث، وفعلا تجد بأن هناك خلاف حقيقي جوهري في معنى الوضوء، في تحديده، في صح كيفية وما شاكل ذلك، وهم دراسات أخرى تقريبا موجودة، والأبحاث الفقهية عموما الاستدلالية لعلمائنا يعني يهتمون مثل هذا البحث، يذكرونه من زوايا عدة، حتى من زوايا عقادية، من زوايا مثلا خلافية وما شاكل ذلك، لأنه بحث مهم. بل هناك كما قلت هم دراسات مستقلة في هذا المعنى، دراسات مستقلة في هذا المعنى لبعض الأعلام. إن شاء الله في البحث الآتي نبدأ في أعضاء الوضوء، وصلى الله على محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.